بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي تتمة كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رجم المحصن. وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثنا
عبد الله هنا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قد أبهم هو عبد الله بن مبارك يرى عنه البخاري بواسطة.
قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصنا.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رفع الله درجته في الدين وغفر له، قال: قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجم المحصن من الرجال والنساء. والمراد بالمحصن من هو؟
من تزوج
حتى وإن كان مطلقا أو ماتت زوجته فهو محصن. وقد أنكرت الخوارج وبعض المتأخرين من الجهلة هذا الأمر العظيم. طبعا الخوارج بعض العلم كابن بطة في الإبانة والإمام أحمد في أصول السنة ذكروا الرجم، مع أنها مسألة متعلقة بالأحكام والعقائد
بالأحكام،
لكن ذكروها لأن الخوارج خالفوا فيها، كما ذكر الطحاوي وغيره مسألة المسح على الخفين، مع أنها مسألة متعلقة بالأحكام وليس بالعقائد، ولكن من أجل أن الرافضة ينكرون المسح على الخفين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وقد أجمع المسلمون على أن الرجم حق على من زنى إذا أحصن، كما خطب بهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن كان محصنا من الرجال والنساء وهو الذي قد تزوج ودخل بالزوجة. والذي يكون دخل متزوج ليس الذي عقد وإنما الذي
دخل
ودخل بالزوجة رجم إذا زنى بالإقرار أو البينة، يعني يقر على نفسه أو يكون هناك بينة، والبينة هي كم شاهد؟
أربعة
شهود، لا يصلح ثلاثة، ولا بد أن يكونوا من الرجال، لا يصلح أن يكونوا من الإناث، لا بد أربعة، وتكون شهادتهم متطابقة، رأوه الساعة كذا في المكان الفلاني وبلباس كذا، إذا اختلفت شهادتهم يدل على أن هناك كذب، فلا بد من بينة. أما من كان بكرا لم يتزوج فهذا حده الجلد 100 جلدة وتغريب عام، والعلماء يحكمون في تغريب العام الآن بالسجن. فسئل رحمه الله تعالى: التفريق بين الزنا في المحارم. فأجاب رحمه الله تعالى وغفر له: بعض أهل العلم يرى أن الزنا في المحارم يوجب القتل مطلقا وإن كان بكرا، لكن مراد الحسن أنه مثل غيره، يعني قول الحسن هنا يرد على من قال بأنه يقتل مطلقا ولو كان بكرا، وإن كان أغلظ لكن مثل غيره، إن كان بكرا يجلد وإن كان محصنا يرجم. فسئل: إيش الصحيح من هذا يا شيخ؟ قال أجاب: الأصل هو هذا، الأصل أنه يرجم إذا كان ثيبا ويجلد إذا كان بكرا مطلقا، لأن الأدلة عامة. وسئل رحمه الله: لكن يا شيخ حديث من زنى بذات محرم فاقتلوه، فأجاب: ما أعرف صحته، من زنى بذات محرم فاقتلوه. وسئل التغريب يكون بالسجن يا شيخ الآن؟ فأجاب يغرب عن وطنه بطريقة سليمة. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟
سئل سماحته رحمه الله تعالى هنا الحديث هذا التبويب هذا معلق ولا مرفوع؟
معلق.
قال علي مرفوع معلق. فسئل رحمه الله: البخاري قد ترجم بالمعلقات على المرفوعات؟ فأجاب: من باب تقديم التفقه في الترجمة، وهو ما لديه فيها، ولهذا ترجم بشيء من الأحكام ويذكر شواهد على ذلك ثم يسوق الدليل، لأن الدليل بعد بيان الحكم. المرفوعات هي محل الدليل المعتمد المتصلات. وسئل بعض الأبواب، طبعا هذه طريقة الفقهاء المتقدمين أنهم يذكرون الحكم ويطلبون له الدليل، مثلا كتب ابن قدامة رحمه الله تعالى، المغني وعمدة الفقه وغيرها، يذكرون الحكم وتحته الدليل. وهناك فقه الحديث، يعني هم مدرستان، مدرسة الفقهاء وهذه المدرسة الأصيلة، أنه يذكر الحكم والدليل بعده، الدليل على هذا الحكم. ومدرسة الحديث كالشوكاني والألباني والصنعاني وغيرهم يذكرون الحديث ويستنبطون منه الأحكام. وفسئل بعض الأبواب تقتصر على الترجمة فقط، يعني ما يكون دليل صريحا في المسألة، فقال: على حسب معلوماته رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات.
ذكر أن هذا ماعز، معروف أن هذا ماعز رضي الله عنه والله.
فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم.
وهذا لأن المجنون لا يقام عليه الحد، حيث أنه غير مكلف لا يعقل ما يفعل. فهل أحصنت يعني حتى ترجم، أم أنك بكر حتى فتجلد؟ نعم.
قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه.
أدل على التوكيل في إقامة الحد وأنه لا بأس به، لكن لابد أن يكون من ولي الأمر العام، ليس من الجماعات والأحزاب المنحرفة، لا. قال سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه لعله يرجع، لعله يكتفي بالتوبة. فالمشروع للمؤمن إذا وقع في هذه القاذورات أن يتوب إلى الله، وألا يتقدم إلى السلطات المسؤولة، بل يستر نفسه ويتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه، والله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. ولا حاجة إلى أن يطلب إقامة الحد، يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الكفر أعظم والتوبة تمحوه، الكفر أعظم والتوبة تمحوه. فسئل بارك الله فيه: كم عدد الذين رجموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب رحمه الله: جمع نحو 6 أو 7، اليهوديان وماعز والغامدية والجهنية، هؤلاء 5 الذين أذكرهم الآن كلهم ثابت رجمهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقال رحمه الله تعالى أيضا، قال طيب يأتي هذا. نعم.
علق الحافظ.
وإحنا قلنا من قبل 4 حالات على أساس الحالة نفسها، ليس تعداد رجل وامرأة، يعني عددنا الشيخ ماعز والغامدية 2، وهي حالة واحدة، لأن ماعز زنى مع الغامدية. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين.
سبحان الله، أربع مرات. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب.
يعني أن الرجم يكون وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين، حتى يكون عبرة ويعني لمن سولت له نفسه أن يفعل ذلك. نعم.
فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال رحمه الله: باب للعاهل الحجر.
طيب بركة، نحاول نقتصر إن شاء الله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب للعاهر الحجر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث.
الوليد هذا الطيالسي.
نعم.
الليث بن سعد فقيه مصر. نعم.
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
ابن شهاب عروة بن الزبير. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد وابن زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش، واحتجب منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث: وللعاهر الحجر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
قال سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له: والمعنى أن الولد تابع للفراش، وأن مولدته الزوجة فهو تبع لزوجها وملحق بزوجها، ولو زنت ولو ادعاه مدعين. ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم دعوى سعد وألحقه بعبد بن زمعة، وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والعاهر هو الزاني، والحجر يعني الخيبة والتراب، أو بمعنى الرجم إذا كان محصنا. لكن العاهر يعم الزاني محصنا وغير محصن، فالمعنى له الخيبة والندامة وما يضره ولا ينفعه، وليس له ولد، ولا ينتفي من الفراش إلا باللعان، وإلا فهو له. لكن طبعا ينسب إلى من؟ ينسب إلى هذا الفراش، إلى أمه. نعم.
باب الرجم في البلاط. قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار.
سليمان من هو؟
سليمان هو ابن بلال القرشي.
القرشي. نعم.
قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدث جميعا، فقال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتشبيه. قال عبد الله بن سلام.
هذا يذكره العلماء على ماذا؟ على مسألة ماذا في الحكم؟ على ماذا؟ على التبديل. على التبديل، لأنهم غيروا الحكم هنا ونسبوه إلى الله. ولذلك قال لهم عبد الله بن سلام: ارفع يدك كما سيأتي، فوجد آية الرجم. فهذا هو التبديل، أن يغير الحكم وينسب إلى الله عز وجل، بخلاف الاستبدال، فإنه تغيير للحكم من عدم نسبته إلى الله عز وجل لرشوة أو هوى أو اتباع نفس. نعم.
قال عبد الله بن سلام: ادعوهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم.
إذن هو ينسبه هنا، يقول هذا حكم الله. نعم.
وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر: فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودية أجنأ عليها.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: والمراد بذلك أنه أحيا ما كان أماتوه وجحدوه من الرجم، فأحيا ذلك وحكم فيهم بشريعة القرآن التي هي موافقة لشريعة التوراة في هذا، وأنهم قد جحدوا وغيروا وبدلوا، وهم قوم بهت يعني اليهود، وقوم تحريف، وقوم إلحاد وهم اليهود، ولذلك لما كثر الزنا في أشرافهم ورؤسائهم صعب عليهم الرجم، فصاروا يعاقبون بغير الرجم. يحمم وجهه يعني يسود وجهه، ويركب على دابة منكوسا يعني وجهه خلف وظهره أمام، ويطاف بالأسواق بدلا من الرجم. فأبطل الله ذلك بما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام، وفضحهم على تغييرهم وتبديلهم، نسأل الله العافية. ومعنى أجنى على المرأة يعني يحميها، يعني يحني عليها يحميها من الحجارة حتى قتلها جميعا، الله المستعان. طيب هنا مسألة، التكفيريون يقولون بأن الحاكم حينما غير حد القتل مثلا إلى السجن، أو حد الزنا المحصن إلى السجن أو نحو ذلك، يعد هذا تبديلا وأنه كفر، وذلك يكفرنا الحكام بهذه المسألة. فما الجواب على ذلك؟ أليس هذا تغيير لحكم الله؟
لك لما
الله. وأيضا هذا سؤال عنه سماحة شيخنا رحمه الله تعالى عبد العزيز باز، فقال هذا من باب تخفيف العقوب وليس تبديل العقوب، وليس تبديل العقوبة. قد حار ودار ابن جبرين عفى الله عنه، وقد أفضى إلى الله عز وجل. وسلمان وسفر وعاد لما جاءوا إلى سماحة الشيخ رحمه الله، هو كالجبل الأشم صامد، يأتي هذا بشبهة من هنا وهذا بشبهة من هنا وهذا من تلقاء وجهه وهذا من خلفه، والشيخ ما يتغير، رصهم كلهم اسمع لشيخ الدمع البازية، شيء عظيم جدا، شيء نافع، علم رسوخ في العلم. نعم.
لكن هنا شيخ الحاكم له أن يخفف الحكم.
نعم.
الحاكم له أن يخفف حكم الله.
لا هذا ليس بصحيح، هذا خطأ ليس بصحيح.
إذا هذا يعني
لكن نسميه تبديل ولا تخفيف، هذا هو المقصد. نسمى هذا تبديل ولا تخفيف، هذا هو المقصد. أما التخفيف لا، في حد ثبت بالكتاب والسنة لا يجوز تخفيفه إلا بمقتضى شرعي من الكتاب أو السنة، مثل مسألة حد الحرابة، هذا الحاكم مقول فيه أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا الحاكم على التخيير على قول بعض العلماء له ذلك،
لكن
يخير ولو قتلهم لا بأس، إذا كانوا مفسدون في الأرض والزمان زمن فتنة وقتلهم هو المصلحة لا بأس، إذا رأى أنه لو قتلهم سيحدث فتنة في البلاد وكذا وكذا ربما، وأنه يختار شيئا آخر من هذه الأشياء المذكورة في الآية لا بأس، يرجع إليه.
لكن عفوا عمر رضي الله عنه لما استشار عليه في رفع عدد السلطات الزاني
خمر
أو
خمر، هذه مسألة أخرى. هل ما فعله عمر أجمع عليه الصحابة والحكم صار 80، أم أن هذا من باب التعزير؟ الأظهر الثاني أنه تعزيرا وليس حدا، وغير الحاكم لا يعزل بأكثر من 10 أصوات، أما الحاكم له ذلك.
يعني شيخنا بارك الله فيك،
يعزل فوق 10 أصوات. نعم.
يعني التبديل يدخل في الاستبدال، عفوا استغفر الله، التخفيف يدخل في الاستبدال.
التخفيف يسمى تخفيف،
يسمى تخفيف، أنا
كمان يسمى تخفيف.
المعصية شيخنا.
نعم. إذا لم يكن بمقتضى شرعي.
باب الرجم بالمصلى. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال
من هو مغيلان،
مغيلان
عبد الرزاق الصنعاني اليماني، معمر ابن راشد. نعم.
قال أخبرنا معمر عن الزهري
محمد بن شهاب
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن
عن جابر
بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه
أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات.
كل هذا لعله يتوب رحمة، مع أنه وقع في كبيرة عظيم، نهى الله عن مجرد القربان ولا تقرب الزنا، ولكن مع ذلك النبي يتشوف إلى توبته، يتشوف إلى توبة هذا.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. سئل أبو عبد الله فصلى عليه
يصح. أبو عبد الله من هو؟ البخاري.
قال رواه معمر. قيل له رواه غير معمر؟ قال لا.
نعم. قال سماحة الشيخ الباز رحمه الله تعالى والصواب أنه يصلى عليه، ولا سيما إذا جاء تائبا نادما، فإن الله جمع له بين أمرين، جمع له التوبة وجمع له الحد، وكلاهما مطهر. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية وصلى على ماعز على الرواية الصحيحة. فالسنة الصلاة عليه من الإمام وغير الإمام، لأن الله جمع لهم ما يكون في الطهارة لهم من التوبة، في الطهارة لهم من التوبة والحد. أما من أخذ من غير توبة فهذا محل، هذا هو محل النظر. لو ترك الإمام الصلاة عليه ونحوه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه، على قاتل نفسه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه، فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من باب التعزير ومن باب التحذير من هذا العمل السيء. يعني انتهى كلامه الله، يعني ليس من باب التكفير، ليس هذا من باب تكفير من ارتكب الزنا أو ما يوجب الحد كالخمر وغيره. والناس قد يظن أنه عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على بعض الناس كقاتل النفس أو غيره من أجل أنه كافر. لا، هذا كله من الكبائر، هذا كله من الكبائر. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام صلى على ماعز والغامدية، الصواب الصلاة عليه.
والجهنية شيخنا ذكر
الحديث
والجهنية لما قال له عمر أتصلي على امرأة قد زنت؟ قال لقد تابت توبة.
نعم، النبي صلى نفسه، ليس عمر فقط، النبي صلى نفسه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الرحمة بالعصاة ودعوتهم للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. لكن المهم أنه يرى منه توبة صادقة، ويرى منه انكسار بعد الذنب. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ربما وأن دمعة التائب الحارة أعظم من دمعة القائم المعجب بنفسه، دمعة باردة. قال يبكي الإنسان في الصلاة ويعجب بنفسه، يظن أنه الخاشع وأنه الصالح وأنه كذا وكذا، ورب دمعة تائب بينه وبين الله عز وجل، بينه وبين نفسه، تكون أفضل عند الله عز وجل ويغفر بها ذنبه من دمعة معجب بنفسه. نعم، الإنسان إذا ارتكب ذلك يتوب إلى الله عز وجل ويعمل الصالحات ويجتهد، ولا يستعين بالناس في إصلاح حاله، وإنما يستعين بالله عز وجل، ويعلم أن الرفع، أن الرفعة والذلة إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، ليس بيد أحد. لا يستوحش، لا يستوحش فيستكثر بالناس، لا، وإنما يستكثر بالله عز وجل ويستعين بالله تبارك وتعالى، ويحسن ما بينه وبين الله. فإذا ما أحسن بينه وبين الله فإن الله عز وجل يجمع عليه القلوب ويصلح حاله، لأن القلوب بين أصبعين، كل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد، كقلب رجل، كل قلوب بني آدم. أما أنت ذهبت تصلح حالك بالمال أو بالطعام أو بالشراب أو بالمصادقة أو بالكلام الحسن وأنت غير تائب، لا يصلح، لا يصلح. نعم.
باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.